بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال الإكرام، أسألك التوفيق لمحبتك ورضاك في النية والقول والفعل. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. هذا مقال ألفته بعنوان اعتذار أب في الستين لابنه الشاب. اعتذار أب في الستين لابنه الشاب. ألفته أنا هشام محمد سعيد قربان. هشام محمد سعيد قربان. بسم الله الرحمن الرحيم. أب في الستين يعتذر لابنه الشاب. في أدبياتنا الإسلامية اعتدنا وحق لنا ذلك أن نضخم ما للأب على الابن من حقوق، ونتحدث عن هذا كذلك للأم، ونتحدث عن موضوع حقوق الأب وحقوق الأم المضخمة في سياق البر. وكلمة مضخمة ليست نكرانا لما ورد في الشريعة الغراء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبيه محمد الذي لا ينطق عن الهوى، ليس نكرانا لما قاله الله ورسوله، لا. التضخيم أو المضخم هو المضخم النسبي. ففي أدبياتنا كما أسلف ذكر لهذا الأمر وتحدث عن مقام بر الأب والأم، وهذا مقام عال جدا لا يختلف عليه اثنان أو عاقلان. لكن أهل الحكمة وأهل العلم وأهل النظرة الشمولية يعلموننا أن العلاقات الإنسانية متعددة الأبعاد، فمثلا بين الأب والابن وبين الأم والابن هي علاقة مزدوجة، علاقة بر من الطرفين، علاقة مسؤولية من الطرفين. قد تعظم وترجح كفة بر الأم والأب، وهذا بلا شك لفضلهما، ولا يقدر رد معروفهما وجزاءهما ومكافأتهما أحد. فلن نتعب أنفسنا في هذا البحث. فهذا أمر راجح لهما. لكن لو نظرنا إلى الجانب الآخر من العلاقة لوجدنا أن هناك نوعا من البر، بر الابن أو بر الأب بابنه، وبر الأم بابنها. لعل هذا لا يسمى برا، ولكنه نوع من البر، سمه ما شئت، لكنها حزمة من الواجبات والمشاعر والتصرفات والحقوق على الأب وعلى الابن، عفوا على الأب وعلى الأم لابنهما أو بنتهما. فنرجع إلى ما تقدمت به في أول الحديث على أننا في أدبيات الإسلامية نتحدث عن تضخيم بر الأب والأم من قبل ابنهما وابنتهما، وذكرت أن هذا التضخيم لا يخالف ثوابت الشريعة وما ثبت عن الله عز وجل ورسوله من علو مقام البر بالأبوين. وذكرت أن هذا التضخيم يعني أمهد به لحديث نسبي وأعقد فيه مقارنات من ضوء الشريعة ومهدت لذلك بقولي قبل قليل بأن العلاقات الإنسانية من المنظور الإسلامي ثنائية المحور أو ثنائية الاتجاه، فهناك بر نعرفه ونقر به ولا نجادل فيه وندعو إليه ونقدسه القدسية الشرعية، وبر الأبناء بالآباء والأمهات، هذا لا نختلف عليه. لكننا نتكلم عن نوع وصنف آخر من البر لعله يعني يقل، لعله قل الاهتمام به وقل عرضه في في خلال انشغالنا بالتركيز على الجانب الآخر وهو حقوق البر للآباء والأمهات على أولادهم. فإذا دعونا الآن نتكلم عن حقوق الأبناء على أبائهم وأمهاتهم. سوف أقدم مقدمة شرعية بسيطة أنتم تعرفونها، لكن وسوف أبسطها حتى لا تكون محاضرة مملة لي ولا لكم يا أحبتي. فكلنا يعرف من الشريعة ما أوصى الله عز وجل ورسوله به، ما أوصانا به نحن من أباء وأمهات، من أوصى الزوج أن يختار زوجة صالحة، وأوصى الزوجة أن تختار زوجة صالحة. فهذه مقدمة، اختيار الأب الصالح واختيار الأم الصالحة، وهذه عملية مزدوجة. فعلى المرأة أن تختار الأب الصالح لأولادها الذين سوف يأتون، وكذلك على الرجل أن يختار الزوجة الصالحة. وإذا حصل التقصير من أحدهما فهذا التقصير قد ينتقل عبر الأجيال ويؤثر على ما نسميه حقوق الأولاد والبنات من البر، يعني المكلف به الآباء والأمهات. فهذا أول التقصير إن قصرنا، نسأل الله ألا نكون مقصرين، وإن قصرنا أن نصلح في هذا المجال بالنصح والقدوة الصالحة والأساليب المنهجية يعني تحسين أنفسنا وأهلينا. الأمر الثاني اختيار الاسم الصالح، الاسم الطيب، التربية الصالحة. حين تبدأ التربية بالأذان في أذن المولود يا لها من تربية، تجعل أول ما يعني يقرع سمع هذا الإنسان الجديد في خارج الرحم، خارج بطن أمه، الأذان. وفي هذا وفي الأذان يعني رسائل واضحة ورمزيات لا تخفى عليكم، والحرص على التربية الصالحة، والحرص على التنشئة الصالحة، والحرص على التعليم، والحرص على تعليم القرآن، والحرص على تعليم الأخلاق، والحرص 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 والحرص. إذن هذه حقوق إن قصر فيها الأب أو الأم تقصيرا بشروطه وضوابطه فهو ملوم. ولعله كذلك يعني ولعل حاله ينتقل من مرتبة اللوم إلى مرتبة المحاسبة. فكما يكافأ المحسن فإن غير المحسن قد يعاقب. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عقوبة الله عز وجل. فهذه توطئة بسيطة لمقالنا الذي قدمت له بعنوان أو الذي عنونت له بقولي اعتذار أب في الستين لابنه الشاب. فإذا هذه المقدمة نخلص منها قبل أن نتركها خلفنا أن منطلق الحديث في هذا المقال عن اعتذار أب في الستين لابنه الشاب هو الإحساس بما على الأب والأم من مسؤولية ومن واجبات سوف يسأله الله عز وجل عنها، وسوف يسأل الأمة كذلك عنها. هنا نأتي إلى قضية، ندخل بعد هذه التوطئة إلى المقال. لماذا يعتذر الأب الذي في عمر الستين أو السبعين أو الخمسين أو الأم لابنهما الشاب، ولماذا يعتذرون له وهو في سن الشباب؟ هل يعني هذا أنهم لا يعتذرون له إذا أخطأوا إذا كان صغيرا؟ لا يعني ذلك، الاعتذار مطلوب في كل الأوقات، لكن تأخير هذا الاعتذار حتى يصل الابن أو حتى تصل البنت إلى سن الشباب فيه مغزى أن هذا الاعتذار سوف يقع في نفس شخص ناضج عنده مقدمات الفهم وعنده آلات الفهم ومقدمات لكثير من العلوم، ولقد ابتدأ البنت أو ابتدأ الابن أو الابنة ابتدأت في تجربة الحياة. فإذا أب كبير في السن في الستين في الخمسين في السبعين في المئة يعتذر لابنه أو ابنته، أو أم تعتذر لابنها أو ابنتها، أو الأبوين كلاهما يعتذران لابنهما أو بنتهما أو بنتهما. طيب، علام الاعتذار، فيما الاعتذار؟ دعونا نقدم بآية أن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الآية تبين ببساطة تفاوت، تباين، اختلاف الوسع في التكليف. فالله عز وجل يكلف من المسؤولية ما يوازي الوسع أو معرفته سبحانه سابق علمه بوسع أو طاقة هذا الإنسان. وطاقات الآباء والأمهات في علم الله عز وجل وحسب ما نرى في التجربة، وهذا أمر لا يحتاج إلى كثير يعني شاهد أو دليل، الطاقات متفاوتة. هناك من الآباء من لديهم طاقات، وحد الآن قضية الطاقات التي نتحدث عنها، الطاقات التربوية، المهارات التربوية لدى الأب ولدى الأب أو لدى الأم. وهذا هو بيت القصيد، وسوف يتمحور الحديث في هذا المقال عن تفاوت الطاقات والمهارات والخبرات التربوية لدى الأب ولدى الأم، وصلة هذا التفاوت باعتذار الأب والأبن باعتذار الأب أو الأم لابنهما أو بنتهما أو لأبنائهم جميعا في سن متأخرة. فدعوني أبدأ بالاعتذار لابني وبنتي، وفي ثنايا هذا الاعتذار سوف تعرفون مزيدا عن أسباب هذا الاعتذار، وسوف نضيء أو نلقي الضوء كما يقولون عن ماهية هذا الاعتذار ودوافع هذا الاعتذار وفائدة هذا الاعتذار وأثر هذا الاعتذار في العلاقة بين الوالدين وأبنائهم. اعتذار لأب في الستين لابنه الشاب أو ابنته الشابة، ابني العزيز، ابنتي العزيزة، وأنا أقارب 60 من عمري أو أكثر، أنظر إلى سني حياتي وخبرتي وتجاربي، فأنا اليوم لست كأمسي، وتجارب اليوم ليست كتجارب الشباب. نظرتي في الحياة ليست كنظرة الشباب إلى الحياة. ودعني أخصص النظرة وأقول نظرتي إلى التربية في سن 60 ليست كنظرتي إلى التربية في سن الشباب. نظرتي في التربية مع الطفل الأول ليست كنظرتي في التربية مع طفل الرابع أو الخامس أو السادس. نظرتي في التربية وأنا أب حديث عهد بأبوة ليست كنظرتي في التربية وأنا أب في سن 60 أو 70 ولدي رصيد من التجارب ومن الإطلاع. حينما أنظر إلى سنين الماضية معك يا ابني ويا ابنتي، وأخص الأوائل من بناتي وأبنائي، حينما أنظر إليها أنظر إليها بحب وفخر وإعجاب ووله، لكنني أقر وأنت خير من يعرف يا ابني وأنت خير من يعرف يا ابنتي أن هنالك في سنين تربيتكم الأولى وفي تربيتكم خلال المراهقة ولعل بعدها قليلا هنالك جوانبا أو هنالك جوانب غير مشرقة، جوانب لا أفخر بها كأب، ولو كان المتحدث أما لقالت جوانب لا أفخر فيها كأم. أعتذر إليك يا ابني وابنتي عن أخطائي في التربية، أعتذر إليك عن أخطائي في التربية، أعتذر إليك عن أخطائي في التربية، وأصارحك بأمر، وهدف المصارحة أن تعفو عني وأن تجد لي عذرا. وصريحك بأمر أنني كأب أو قبل ذلك أنني حينما دخلت عالم الأبوة لم أحظى بأي تدريب ولم أسعى سعيا كافيا في تدريب نفسي لأكون مربيا لك على منهجية نفسية واضحة، منهجية تبنيك ولا تدمرك، منهجية تربيك ولا تهدمك، منهجية تبنيك ولا تترك فيك آثار آلام وتجارب قاسية تعاني منها باقي حياتك بسببي أنا كأب أو أم. والله إني دخلت عالم الأبوة أو عالم الأموة أو عالم الأمومة وما أنا لا أعرف عنها إلا قليلا، أعرف عنها الأمور النظرية وأعرف عنها ما رأيت من تربية من حولي، تربيتي أنا. ظننت نفسي أنني سأقتطف لك يا بني ويا بنتي أفضل ما تعلمت من التربية من أبي الفاضل وأمي الفاضلة، ولقد اجتهد وما أقول في حقهما إلا رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ظننت أني سأقتطف لك أفضل وعصارة الجانبي القوي من تربيتهما. كانت هذه نيتي. لكن التحدي الحياة اليومي، ولست معتذرا بالتحدي أو مبررا أخطائي بالتحدي، لكن الحياة بضغوطاتها على الإنسان، بضغطها على الإنسان، والإنسان أنا كأب أو كأم نتفاوت في الضعف والقوة في تحمل ظروف هذه الحياة. قد تشحننا بمشاعر تجعلنا في بعض الأوقات آباء غير صالحين أو أمهات غير صالحات. فكيف لأب أو أم عاقل مسلم مدرك أن يضرب ابنه أو ابنته ضربا مبرحا؟ كنا نقول أنها تربية وأنها بناء للشخصية، ولكن الصراحة، صراحة عمر 60 وتأمل ما سبق والرغبة في أن تلتئم جروح الماضي تدفعنا إلى الصراحة كأب وأم. إذا كانت المعاملة القاسية لكما أو لكم يا أبناءنا بغرض التربية، فلماذا كنا ننفعل ونحن نضربكم؟ لماذا كنا نشعر بنوع أحيانا بنوع من التشفي حين نضربكم؟ هل كان الضرب ضربا هادئا منضبطا من أم هادئة ومنضبطة؟ هل كان الضرب فعلا بغرض التربية؟ هل يتوازى الضرب مع حجم الجريمة؟ هل الضرب الذي وقعنا فيه كثيرا وأعتذر إليك يا ابني وابنتي، هل كان هذا الضرب بغرض التربية فقط أم بغرض أم أنه تجاوز في مراحل لم نقصدها ونعتذر عنها؟ الإذاء الجسدي، بررنا كثيرا لأنفسنا هذه الضرب وهذه المعاملة القاسية في سن الشباب، ولكن كلما دار دولاب الزمن وكبرنا قليلا ندرك حقيقة مهمة جدا أنكم كأبناء لنا وبنات لستم لنا ملكا، لستم مثل سيارة أو بيت أو مال، بل أنتم بشر، الابن إنسان وكائن حي، والبنت إنسانة وكائنة حي، ولكم حقوق. وليس للأب والأم مهما بلغ مقامهما الحق في الإهانة والضرب لكما، فاعذرانا. كنا واهمين ونقول أن ضربنا خفيف مقارنة بضرب فلان وعلان الذي يضرب بصوت من حديد أو يجرح ابنه أو يطارده بصخرة يريد أن يلقيها عليه. لكن الحقيقة أن هذه أن كل أنواع الضرب والإيذاء الجسدي والإيذاء المعنوي أمر غير جيد، أمر غير مجد تربويا، أمر له آثار غير جيدة على نفسيتكم يا أبناءنا وبناتنا. اعذرونا والله، والله لم نحضر دورة عن تربية الأطفال، اعذرونا. قلوبنا كانت وما زالت ملأة بحبكم، نحبكم، نخاف عليكم، لكننا نقولها الآن بصراحة،
أننا حاولنا جهدنا، ولكننا بصراحة ومن جوانب كثيرة لم نكن نعرف شيء اسمه معنى التربية ومنهاجة التربية ومهارات التربية. فتركنا بأنفسكم الرقيقة الجميلة ألما ولم نكسر ذلك، وآذينا نفوسكم المريحة آلاما كثيرة ولم نكسب ذلك. وقد يتفاوت الألم، أنا أتحدث هنا باسم خطأ الشخصي وباسم خطأ أخطاء آباء المسلمين وأمهاتهم، بل آباء البشر كلهم. هنالك مقولة أمريكية وأعزو مصدرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الكلمة الحكمة، هذا نص الحديث الصحيح، الكلمة الحكمة ضالة المؤمن. وهذا حديث صحيح إسناده، وهو أصح مما يشتهر على الألسنة: الحكمة ضالة المؤمن. فبهذا المتن الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، هذا المتن وإسناده أصح من لفظ الحكمة ضالة المؤمن مع التقارب في المعنى، لكن هذه فائدة يعني عن صحة الحديث جانبية. فنأخذ هذه الحكمة أينما كانت. يقول هؤلاء الغربيين أو الغربيون، يقول: في حياتنا نطالب من سيقود مركبة أو عربة أو سيارة برخصة وتدريب، ونحاول أن نعلي سقف هذا التدريب ونثري محتوى هذا التدريب، لأن قائد السيارة له خطر على نفسه وعلى غيره، فهو لا يسوق سيارة في صحراء لا يعيش فيها إلا هو، إنما يؤثر على نفسه وعلى غيره من السائقين وعوائلهم وأهليهم، ويؤثر على الممتلكات العامة. فنطالبه برخصة وتدريب، نطالب من يلي الأمور الكهربائية أن يكون متدربا حتى لا يفسد ولا يضر نفسه أو يضر غيره بتوصيلات كهربائية مثلا خاطئة أو لها عواقب وخيمة. نطالب الطبيب بأن يكون مرخصا في الجراحة، وأن يكون مرخصا في علم الأسنان، وأن يكون مرخصا في ذا العلم وذاك العلم. نطالب كثيرا من الناس بأن يكونوا مرخصين مؤهلين مدربين ليتولوا أمورهم ولنأمنهم ونثق في أدائهم لمهامهم الموكلة بهم. لكن هنالك تخصص كما يقول هؤلاء الغربيون، هنالك تخصص مهم جدا 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 ولا يطلب له أي رخصة ولا يطلب له أي تدريب، مع أهميته وقدره العظيم وأثره الخطير. ما هو هذا التخصص؟ يقول هذا صاحب المثل، يقول: أن يكون الإنسان أبا أو أما لطفل، وهي مهمة جسيمة، لكن العالم أجمع لا يطالب الأب ولا الأم بالتدريب ليكون مؤهلا ليكون أبا صالحا ويكون أما صالحا. فانظر إلى عظم يعني هذا خطأ أممي، فأرجع إلى اعتذاري لك يا ابني، أخطأنا كثيرا في حقك، ويا ابنتي أخطأت كثيرا في حقك، لعلي ضربتك كثيرا أحيانا، ولعلي قلت كلمة جارحة، ولعلي انتهجت منهجا غير سليم وترك جروحا وآثارا مؤلمة وغائرة في نفسك أو فينا أنت يا ابني أو ابنتي، فأنا أعتذر إليكم. فوالله ما دفعنا إليها بغضكم، فوالله إننا نحبكم كآباء وأمهات، ولا أنتم منا بمنزلة العين، بل نور العين. أنتم أثمن عندنا من رؤيتنا وقدرتنا على الرؤية والإبصار، أنتم نور حياتنا. لكننا نقول ذلك ونعلم محبتكم مع اعترافنا وتقصيرنا في حقوقكم لجهلنا ودخولنا عالم تربية الأطفال بلا تدريب، بلا تجهيز، بلا تأهيل. حينما رزقنا الله إياكم، والله الذي لا إله إلا هو، كنا نأمل أن نعطيكم أفضل ما عندنا من كل شيء، لكن فاقد الشيء لا يعطيه. ما كان أحدنا يتصور أنه بضربه أو جهله في التربية قد يؤذي من يحب. ولعلنا آذيناكم فاعفوا عنا وسامحونا، والله الذي لا إله إلا هو، لو علمنا أن سوء تربيتنا أو جهلنا في التربية وهذه المآلات والعواقب الوخيمة لسوء تربيتنا نحن أو بعضنا أو غيرنا أو كلنا، ما أدري ماذا يعني ماذا كنا نفعل. هل كنا لا نتزوج أصلا؟ أو كنا نتعلم؟ لكن والله ما ندري، والله ما ندري. فأعتذر إليك يا ابني ويبنتي، فالجهل في التربية متفش عندنا. وكذلك مصادر الجهل في التربية أن في بلداننا العربية خصوصا أن مهانة الإنسان أمر ذاع وشاع وأصبح من الأمور المسلمة المقبولة، مع أنها مخجلة ورذيلة. فلعل إهانة الأب والأم في المدرسة وفي المجتمع تنعكس على أبنائنا، لعل هذا عذرا أضيفه إلى عذر الجهل. وأرجو أن لا أكون من يأتي بعذر، أن لا يكون حالي كحال من يأتي بعذر هو أقبح من الفعل أو الجريمة التي اقترف. ولكن الصراحة والتجربة والخبرة التي مررنا بها عبر السنين، والنظرة الأمينة الصادقة ولا نزكي أنفسنا إلى أوائل حياتنا من خلال تجربتنا المتراكمة في أواخر حياتنا، تجعلنا أو تجعلني كأب وتجعلني كأم أتقدم إليك يا ابن الحبيبة وابنة الحبيبة باعتذار. هل يغني الاعتذار؟ هل يزيل الآلام التي سببناها لكم ولعلكم ما زلتم تعانوا من أثارها النفسية؟ هل يزيل هذا الاعتذار الجفوة التي يشكو منها الكثير من الآباء والأمهات بينهم وبين أبنائهم وبناتهم؟ ولعل سوء المعاملة لكم هي من أسباب جفوتكم لنا، فنلومكم ونحن السبب. هل يغني الاعتذار؟ هل تقبلون اعتذارنا بالجهل؟ هل تقبلون اعتذارنا بالمحبة؟ هل تقبلون اعتذارنا بأن العرف المجتمعي كان جهلا عاما؟ الضرب أمر شائع، سوء المعالجة كانت أمرا شائعا. لا أعمم، لكن هنا أستميل جوانب الصراحة، أستميل جوانب مواجهة الذات لدى كل أب، لدى كل أم، لنقر ونعترف من خلال التجربة الناضجة والسنين الغنية المتراكمة بجوانب القصور في دورنا كأباء وأمهات تجاه أبنائنا وبناتنا خلال نشأتهم. يحتاج الاعتذار إلى نوع من الجرأة، وهذه جرأة أدبية محمودة من قبل الأب ومن قبل الأم. يحتاج الاعتذار إلى نوع من الشجاعة في ليست مواجهة الآخرين إنما مواجهة الذات. يحتاج الاعتذار إلى نوع من العدل والإنصاف، إنصاف النفس، إنصاف الأبناء من أنفسنا. هل تقبلون اعتذارنا؟ سؤال ملح من الأعماق، من أعماق كل أب، من أعماق كل أم تجاه أبنائه وبناته. سؤال ملح واعتذار متأخر. أخر وقته قلة نضجنا في ذلك الزمان الأول، فالآن نحن ناضجون، ولعل لتربيتنا المقصرة آلاما وآثارا سيئة في أنفسكم، فكما ترجون برنا ودعاءنا كآباء أمهات فنحن نطلب بركم ودعاءكم ومغفرتكم كأولاد وبنات. كما أنتم مأمورون بأن تقول وكن ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، فلعلنا قياسا والله أعلم مأمورون أن نقول اعذرونا في تقصيرنا في تربيتكم يا أبناءنا وبناتنا في السنين الأولى، واغفروا لنا خطأنا وتقصيرنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه العلى، بأسمائه العلى وصفاته الحسنى، أن يغفر لكم يا أبناءنا وبناتنا، ويهديكم ويسر أموركم، يملأ قلبكم بالإيمان، ويحبب إليكم الطاعات، ويكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلكم من أهل ولاية الرحمن، ويجعلكم هداة مهتدين صالحين مصلحين هاديين مهديين. وأكرر اعتذاري وأكرر طلبي لكم مني أنا الأب، وأكرر طلبي لكم مني أنا الأم إلى ابني وابنتي إلى أبنائي في كل مكان، اعذرونا لتقصيرنا في تربيتكم، فوالله والله والله ما أردنا إلا خيرا، ولكن من يريد الخير لا بد أن يريده على منهجية وعلى علم وعلى تدريب. فأذكر أمرا آخر أختم به بعد اعتذاري، هو الدعوة إلى عدم تكرير الخطأ. فيا أبناءنا وأمهاتنا، فيا أبناءنا وبناتنا، قبل أن تقرروا أن تصبحوا آباء وأمهات، ادرسوا بعض الدورات، اقرأوا الكتب. فوالله لو لا أبالغ إن قلت أننا نحتاج إلى تدريب عملي لكل الأمة في مجال التربية، تربية الأطفال، فهي مهمة عظيمة جسيمة لا تنفع فيها النية الصالحة لوحدها، بل لابد من القوة مع الأمانة. وأتمنى أن يحقق الله عز وجل ذلك، أن توجد معاهد تربوية يتعاقد معها كل أب وكل أم في المشورة التربوية على أساس يومي. تخيل أن بقدرة كل أم وكل والد أن يتصل بخبير تربوي مؤهل في أي ساعة ليلا أو نهارا ويقول له قبل أن أجيب ابني، أو قبل أن أتصرف مع ابني، وقبل أن أعاقبه، قبل أن يخرج مني رد فعل لفعل فعله ابني أو ابنتي، هل هذا صحيح؟ هل يخدم في بناء شخصية ونفسية سوية؟ هل ينتج منتجا مستقرا نفسيا أم لا؟ فوالله الذي لا إله إلا هو، إذا كانت السيارة الجديدة تحتاج إلى الصيانة الدورية كما يقولون، وأفضل الصيانة مكان لدى الوكالة كما يقولون، ألا يحتاج كائن بشري هو أنت يا ابني وأنت يا ابنتي إلى صيانة؟ أتمنى أن الله عز وجل يحقق هذا الحلم بإيجاد مستشار، بإيجاد هيئات استشارية تربوية حكومية وخاصة تشارك الآباء والأمهات مهمة تربية أولادهم وبناتهم، ولعلهم في جهدهم هذا يخرجون وينتجون آباء وأمهات أفضل. وفي اعتقادي أن هؤلاء الآباء والأمهات من خلال هذا التدريب المنهجي والمشورة المستمرة سيكون أفضل منا، وسيكون نتاجهم أفضل من نتاجنا، وستكون أضرارهم أقل من أضرارنا. ولكنني أختم بأمر ما، مهما فعلنا في الآباء والأمهات يظل هناك عامل الضعف البشري، ولن يكونوا كاملين. فإذا كان الإنسان يقصر في حقوق الله عز وجل، وهذا عيب وذنب ونقصان، ويستغفر، فلعلنا حتى أباء المستقبل سيتحسنوا، سيكونوا أفضل منا، ستكون آثارهم ونتائجهم أفضل منا بكثير، لكن لن يكونوا كاملين. فأختم بقولي لكم، أنتم تقولوا لنا أو تقولون عنا في دعائكم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، وأنا أقول قياسا والقياس مع الفارق، وليس كمثله شيء وليس كمثل قوله شيء، قل يا رب اغفر لأولادنا وارحمهم فقد تحملوا أخطاءنا وهم صغار، واغسل عنهم كل ألم، واملأ قلوبهم بمحبتك، وابعد عنهم أي ضرر كنا فيه سببا. وأختم بقولي ابن الحبيب ابنة الحبيبة، أعتذر إليكم عن أخطائي في التربية، أعتذر إليكم عن أخطائي في التربية، أعتذر إليكم أنا عن أخطائي في التربية، فسامحوني واعفوا عني، فوالله والله والله إننا نحبكم، ولقد بينا ولقد قدمنا لكم العذر، وأنتم أهل القلوب الرقيقة والأخلاق الرفيعة. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يلقى أو أن تلقى معذرتنا في قلوبكم قبولا ورضا وعفوا يؤدي إلى علاقة متينة لا جفوة فيها، يؤدي إلى صلات وثيقة لا ألم فيها بل سعادة وبناء وتواصل وسعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. كانت هذه قراءة لمقال كتبته أنا هشام
محمد سعيد قربان، هشام محمد سعيد قربان، بعنوان أب في الستين يعتذر لابنه الشاب. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الرسول محمد المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.